عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الحل الثالث من الحلول الثلاثة. وهو متمم الجعل. بأن يقال بأن لدينا أمرين وليس أمرا واحدا، فأمر يقول مثلا صلي، وهو الذي يدعو إلى ذات العمل العباد، وأمر آخر يقول ائتي بالصلاة المأمور بها بقصد امتثال الأمر. وبناء على ذلك فلا يكون هذا من التكليف بغير المقدور، حيث يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة منطلقا من الأمر الأول ويقصد بها امتثال الأمر، وهو أمرها بسبب الأمر الثاني. فانحل بالتالي الإشكال والمحذور من أن الأمر لا يدعو إلى امتثال نفسه، فإنه ليس ذات الأمر الذي يدعو لامتثال نفسه بل أمر آخر، فالأمر الثاني هو الذي يدعو لامتثال الأمر الأول وقصد امتثاله. هذا هو الحل الثالث. ويناقش المصنف في هذا الحل بجوابين. الجواب الأول هو أننا نقطع بعدم وجود أمرين في الواقع، بل
لا يوجد إلا أمر واحد فقط وهو الأمر بنفس العبادة وهو قوله صلي ولا يوجد أمر آخر يقول ائتي بالصلاة المأمور بها بقصد امتثالها فحال الواجبات والمستحبات العبادية كحال الواجبات والمستحبات التوصلية من دون فرق في البين فكما أنه في التوصليات لا يوجد إلا أمر واحد كما سواء كان الأمر التوصلي وجوبي مثل غسل الميت من المسلمين أو كانت الأمر التوصلي استحبابي مثل سلم على المؤمنين فعلى كل حال لا يوجد إلا أمر واحد فكما أنه كذلك في التوصليات فهو أيضا في العباديات فلا يوجد إلا ذات الأمر بالصلاة وذات الأمر بالصوم وذات الأمر بالحج ولا يوجد لدينا خارجا أمر آخر يقول ائتي بقصد الامتثال نعم إن قلت إذن ما الفارق بين التعبديات والتوصليات إذا لم يوجد إلا أمر واحد في الموردين في الموردين قلت الفارق هو أنه في التعبديات لا يتحقق الامتثال إلا بقصد الامتثال لأمر المولى ولا يتحقق بمجرد الإتيان بالعمل فإذا صلى المكلف متقربا وقاصدا امتثال أمر المولى تحقق منه الامتثال وإن لم يقصد ذلك لم يمتثل فيستحق الإقامة إذن فالامتثال في التعبديات منوط بقصد الامتثال وعلى ذلك يتحقق الثواب وبدون قصد هذا الأمر لا يتحقق الامتثال وعلى ذلك يستحق المكلف الإقامة وأما بالنسبة إلى التوصليات فإنه إذا قصد المكلف بها الامتثال فغسل الميت مثلا قاصدا امتثال أمر المولى فهنا يستحق الثواب. وإذا لم يقصد بهذا العمل امتثال أمر المولى بل غسل الميت ودفناه من باب المحبة للميت وليس من باب طاعة المولى وامتثال أمره فهنا لا يستحق الثواب يستحق لكن أيضا لا يستحق العقاب لسقوط الأمر حيث إنه حقق غرض المولى فسقط عنه الأمر وإنما يستحق العقاب إذا لم يمتثل أصلا وترك مطلق الموافقة فلم يغسل الميت حينئذ يستحق العقاب إذن فهناك فارق بين التوصليات والتعبديات وهو أن استحقاق الثواب والعقاب في التعبديات منوط بقصد الامتثال وعدم قصد الامتثال إن قصد الامتثال تحقق العمل واستحق الثواب إن لم يقصد الامتثال ما تحقق العمل واستحق العقاب أما التوصليات فإنه إذا قصد الامتثال استحق الثواب لكن إذا لم يقصد الامتثال ما يستحق العقاب لسقوط الأمر وإنما يستحق العقاب إذا لم يأتي بالعمل إطلاقا هذا هو الجواب الأول فتحصل من الجواب الأول منع الصغرى أي منع وجود أمرين بل ليس هناك إلا أمر واحد منع الصغرى فتحصل في هذا الجواب الأول منع الصغرى أي منع وجود أمرين بل ليس هناك إلا أمر واحد وهو بذات العمل العبادي فلا ينفع هذا الجواب شيئا الجواب طبعا بعدين ذلك سنشير ذكر النائين عدة طرق لوجود جواب لوجود أمر آخر ذكر النائين هذا الجواب هذا الحل الذي قبله النائين نحن سنشير بعد ما ننهي المقدمة الثانية إن شاء الله لما هو الحل الصحيح الجواب الثاني هو بأنه لا يخلو الأمر من أحد هذين الفرضين الفرض الأول سقوط الأمر بالصلاة بمجرد الموافقة ولو لم يقصد المكلف امتثال الأمر، بل بمجرد إتيانه بالصلاة يسقط عنه الأمر بالصلاة ولو لم يقصد امتثال الأمر. وبناء على هذا الفار يكون الأمر الثاني لغوا ولا داعي له، فإن غرض المولى يتحقق بمجرد الإتيان بالصلاة فيسقط الأمر الأول، فلا حاجة حينئذ للأمر الثاني وهو اشتراط قصد الامتثال ما دام الغرض يتحقق بمجرد الموافقة والإتيان بالعمل. فهذا الأمر الثاني عبث والحكيم لا يصدر منه العبث، حاشاه. الفرض الثاني عدم سقوط الأمر الأول بمجرد الإتيان بالعمل، فلا يسقط الأمر بالصلاة بمجرد إتيان المكلف بالصلاة خارجا، بل لابد من قصد امتثال الأمر بالصلاة حتى يسقط عنه التكليف بالصلاة. وبناء على هذا الفرض نقول بأنه لا معنى لعدم سقوط الأمر الأول وهو صلي مع فرض تحقق الصلاة خارجا، إلا عدم تحقق غرض المولى، هذا السر في عدم سقوط الأمر، إلا عدم تحقق غرض المولى، وأن غرض المولى هو الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، ولذلك لم يسقط الأمر بالصلاة. فإذا كان كذلك فالعقل يستقل بالحكم بلزوم الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر من دون حاجة للأمر الشرعي الثاني، وذلك لأن العقل يقول ما دام إن غرض المولى لا يتحقق إلا بقصد امتثال الأمر، إذن لابد أن تأتي بالصلاة قاصدا امتثال الأمر حتى يتحقق الغرض. ومع حكم العقل بهذا الوجوب يكون الأمر الشرعي لغوا، لأن العقل بمفرده حاكم بلزوم قصد امتثال الأمر، فلا معنى حينئذ لأن يقول الشارع عبدي اقصد امتثال العقل حكام أن غرض المولى ما يتحقق إلا بقصد الأمر، بعد لا معنى حينئذ لأمر الشارع بهذا. وهذا نظير ما يحكم به العقل من وجوب مثلا المقدمة، مقدمة الواجب، واجب، فإذا وجب الحد وجبت مقدمته وهي سافر، فلا معنى أن الشرع يقول بأمر المولى عبدي سافر. سبحان الله، بعد واضح يعني ما أقدر أحد إلا سافر، بعد تقول سافر، فهذا يسمونه حكم إرشادي وليس حكم المولوية، وإلا يلزم منه التسلسل كما بحثوا ذلك. فتحصل لدينا أنه هذا الأمر الثاني لغو على كلا الفرضين، سواء قلنا بالفرض الأول وهو سقوط الأمر بمجرد الإتيان بالعمل، فهذا واضح أنه سيكون الأمر بقصد الامتثال لغو، أم قلنا بالفرض الثاني وهو عدم سقوط الأمر بمجرد الإتيان بالعمل، وذلك لحكم العقل بلزوم قصد الامتثال، فيكون حكم الشارع المولوي لغوا، بل لو حكم سيكون هذا حكم حكم إرشادية. إذن فلم يتم هذا الحل الثالث وجميع الحلول باطلة والإشكال مستحكم، فتم لدينا ولله الحمد والمنة أنه لا يمكن أن الشارع يقيد الأمر بقصد امتثال الأمر، فيقول صلي بقصد امتثال الأمر، هذا غير ممكن. وجميع الحلول الثلاثة المذكورة لا تنفع، طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي. إن قلت نعم، كل نعم، شوف نعم لكن، نعم لكن، شوف من أول إن قلت، إن قلت نعم ولكن، تالي إن قلت نعم لكن، هنا نعم لكن، هناك لكنه على كل، نعم لكن، هذا كله إذا كان اعتباره، يعني اعتبار قصد الامتثال، هذا كله إذا كان اعتبار قصد امتثال المأمور به بأمر واحد، هذا الإشكال، إشكال التكليف بغير المقدور، إذا كان قصد امتثال الأمر بأمر واحد كما لو قال صلي بقصد امتثال الأمر، هنا يلزم المحذور. وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل، أحدهما يقول صلي وثانيهما بإتيان الفعل بدعي أمره يقول صلي بقصد امتثال الأمر، هكذا أحدهما يقول صلي الثاني يقول لا صلي بقصد امتثال الأمر، عندنا أمران فلا محذور أصلا كما لا يخفى. إذن فللآمر الشارع إذا يعني قيدنا من قدرتك ما تقدر، ما تقدر مولاي، ما تقدر، ما تقدر، لا تحاول، ما تقدر تقول صلي بقصد امتثال الأمر، لا بد تجيب أمرين ولا ما تقدر، محال محال محال. إذن فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده بلا شبهة أو بلا منع. قال الأمر أن يتوسل بذلك يعني بتعدد الأمر في الوصلة إلى تمام غرضه. ما هو غرضه؟ ما هو غرضه؟ غرضه الإتيان بالعمل بقصد امتثاله. فإذا أمر بأمر واحد هذا ما يمكن. كيف؟ غرضه الاتيان بالعمل كالصلاة بقصد الامتثال. هذا ما يمكن تشريحه بأمر واحد بل بأمرين. هذا كله من رأس الشيخ الأعمى كله قبل ما عدد قل لا ممكن بأمر الشيخ الأعمى قال تعال تعال ما يمكن ما يمكن. ففتح فتحا عظيما في الأصول. قلت أولا ثانيا أولا مضافا إلى القط بها يقول نقطع نقطع عندنا ما في إلا أمر من وين النائي يقول عندنا أمرين تقول نقطع عندنا ماكو بيجي لك كلام النائي إن شاء الله جهز نفسك. مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها يعني كالتوصليات سواء كانت التوصليات واجبة مثل غسل الميت أو مستحبة مثل سلم على المؤمن. غاية الأمر إن قلت ما الفرق بين التعبد والتوصل إذن إذا كان لا يوجد إلا أمر واحد فلا فرق بين التعبد والتوصل. قلت غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات. ما الذي يدور؟ المثوبات. الفاعل هو المثوبات. يدور أو تدور تدور هذه العبارة لك عليها تدور المثوبات والعقوبات مدار الامتثال. هذا وين؟ في التعبديات. فإذا قصد امتثال الأمر لثواب امتثل إذا ما قصد ما امتثل فعليه العقاب بخلاف التوصليات بخلاف ما عداها وهي التوصليات. فيدور فيه يدور به يعني الامتثال خصوص المثوبات. إذا قصد الامتثال يستحق الثواب ولكن إذا ما قصد الامتثال وأتى بالعمل فلا يستحق العقاب. لا يستحق العقاب لأنه حقق غرض المولى وهو الإتيان بالعمل. إنما العقوبة تترتب على ماذا؟ ترك العمل كليا كما لو لم يغسل الميت أصلا. وأما العقوبة فمترتبة على ترك العمل ترك الطاعة ومطلق الموافقة أصلا ما جاء بالعمل البتة ما غسل الميت هنا يستحق العقاب. أما لو غسله لكن ما قال أتقرب بذلك العمل فهنا لا يستحق العقاب لكن أيضا لا يستحق. هذه المناقشة الأولى. الثانية مضافا إلى آخر أن إن الأمر الأول لا يخلو حال من أحد فرضين وهو صلي لا يخلو من أحد فرضين. إن الأمر الأول وهو صلي الفرض الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته يعني بمجرد الاتيان بالصلاة يسقط الأمر الأول ولو لم يقصد به لهذا العمل الامتثال يعني بهذه الصلاة ما قصد بها امتثال أمر المولى كما هو قضية الأمر الثاني يعني الأمر الثاني يقول اقصد الامتثال. فإذا كان الأمر الأول يتحقق ويمتثل بمجرد الاتيان بالعمل ولا يشترط ما ذكر في الأمر الثاني وهو قصد الامتثال فلا يبقى مجالون لموافقة الثاني يعني الأمر الثاني مع موافقة الأول. يعني إذا كان بمجرد الإتيان بالعمل تحقق الامتثال إذن لا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني بعد خلاص ما حاجة أصلاً للأمر الثاني وهو قصد الامتثال بل بمجرد الإتيان بالصلاة سقط الأمر الأول. فإذا سقط فلماذا يأتي الأمر الثاني ويقول ائتي بالأمر الأول بقصد الامتثال هذا لغو فلا يبقى مجال أصلاً لموافقة الثاني ما يمكننا أصلاً نمتثل الثاني لأن بمجرد أن نأتي بالعمل تحقق الامتثال للأمر الأول بعد ما معنى الأمر الثاني يقول اقصد امتثاله فما نقدر نمتثل الأمر الثاني لأنه سقط الأمر الأول. وامتثال الأمر الثاني مبني على بقاء الأمر الأول. فلا يبقى مولاي مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله. فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والتفيلة وسيلة والوسيلة بهذه الحيلة والوسيلة. خب هذا الفرض الأول. الفرض الثاني وإن لم يكن كيف؟ نعم غير شو لكن في فلا يكاد. وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد. وإن لم يكد يسقط الأمر الأول بذلك يعني ما يسقط بمجرد الإم بمجرد الإتيان بالعمل. يعني الأمر بالصلاة ما يسقط بمجرد الإتيان بالصلاة بدون قصد تقرب وقصد الامتثال. وإن لم يكن يسقط الأمر بالصلاة بذلك يعني بمجرد الإتيان بها فلا يكاد يكون له يعني لعدم السقوط له يعني لعدم السقوط وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك يعني غرض الأمر الأول بذلك يعني بمجرد الإتيان بالعمل. فلم يتحقق غرض الأمر بالصلاة بمجرد الإتيان بالصلاة بل يتحقق الغرض بالإتيان بالصلاة مع قصد الامتثال. فلا يكاد يكون له يعني لعدم السقوط وجه إلا عدم حصول غرضه يعني غرض الأمر بذلك يعني بمجرد الإتيان بالعمل من أمره لاستحالة سقوطه. بعد واضح يستحيل سقوط الأمر مع عدم حصول غرضه. لاستحالة سقوط الأمر بالصلاة مع عدم حصوله يعني الغرض. وإلا لما كان موجبا لحدوثه. وإلا لما كان موجبا لحدوثه أي وإن لم يكن يعني وإن لم يكن سقوط الأمر بدون حصول الغرض مستحيلا لما كان الغرض موجبا لحدوث الأمر. أصلا لا حاجة بالتالي لحدوث أمر ثاني. وعليه ماذا يريد أن يقول هنا هذا محل الشاهد هنا. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر. لماذا؟ لاستقلال العقل. هذا الذي يريد أن يصل إليه. هذا الكلام صحيح أو لا ناقشوه؟ طبعا ناقشوه السيد أخوي هنا. قال لا مولاي ما لغ ولا عبث. بل حتى لو كان العقل يحكم شرع ممكن أن يوجه لذلك وليكن حكم الإرشادية كما سيأتيك إن شاء الله. وإلا لما كان موجبا لحدوثه. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر. يعني العقل يستقل بلزوم قصد الامتثال مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر يعني بمجرد الاتيان بالصلاة إلى تعدد الاستقلال العقل بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره. فالعقل إذن هو الذي يحكم بلزوم قصد امتثال الأمر فلا حاجة إذن للأمر الثاني. خوف النقطة الخامسة. الحلول هذه كانت أي نقطة؟ النقطة الثالثة والأخيرة. نختم هالمقدمة ونسألك الدعاء. هذا الختام مختصر جدا. النقطة السادسة. هل يمكن للشارع أن يأخذ الأنحاء الأخرى من أنحاء التقرب التي ذكرناها في النقطة الأولى، وهي الإتيان بالعمل بداعي حسنه مثلا، كالإتيان بالصلاة لأنها أمر حسن، أو كالإتيان بالعمل لكونه ذا مصلحة، كالإتيان بالصلاة لأجل مصلحتها وهي النهي عن الفحشاء والمنكر. فهل يمكن للشارع أن يأخذ في متعلق الأمر؟ داعي الحسن أو قصد حسن الأمر أو قصد مصلحة الأمر فيقول صلي بقصدي وبداعي حسن الصلاة، صلي بقصدي وبداعي أن الصلاة لها مصلحة. أفاد المصنف بأن هذا ممكن ثبوتا ولا محذور فيه، والمحذور الذي ذكرناه في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لا يأتي بالنسبة لبقية الأنحاء، كأخذ قصد حسن الأمر أو مصلحة الأمر عند الامتثال، أو عفوا قصد حسن الفعل، حسن الفعل أو مصلحة الفعل عند الامتثال. والوجه في ذلك هو أن كون الفعل حسنا، يعني كون الصلاة حسنا أمر حسن، وكون الفعل ذا مصلحة ككون الصلاة لها مصلحة ليس متفرعا على الأمر حتى يلزم الدور كما هو الحال بالنسبة لقصد الامتثال، فإن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن وجود الأمر، وهو أيضا متقدم فيلزم الدور. أما هنا فإن كون الفعل حسن أو كون الفعل ذا مصلحة ليس متفرعا عن وجود أمر، فالصلاة حسنة والصلاة ذات مصلحة، وجد الأمر أم لم يوجد؟ فإذا ممكن ثبوتا أن يأخذ الشارع في متعلق الأمر بالصلاة مثلا الإتيان بها بداعي كونها أمر حسنون أمرا حسنا أو ذا مصلحة، إلا أنه وإن كان ذلك ممكن ثبوتا إلا أنه غير متحقق إثباتا. واضح؟ فهو ممكن ثبوتا لكن غير متحقق إثباتا. والسر في ذلك آخر بيتين، ما بقي إلا بيتين إلا بيتان الدعاء. والسر في ذلك هو أنه لا يخلو الأمر من أحد فرضين، الفرض الأول أن يأمر الشارع بالإتيان بالعمل بداعي مصلحته أو حسنه على نحو التعيين، فيقول صلي بداعي حسن الصلاة على نحو التعيين، بحيث لو لم تأتي بالصلاة بداعي حسنها أو بداعي مصلحتها فلا أقبل منك هذه الصلاة. وهذا باطل بالضرورة، وذلك لأنه لو أتى المكلف بالصلاة بداعي الامتثال والتقرب بهذا الأمر فقد تحقق الامتثال، ولو لم يقصد المصلحة أو حسن الفعل. الفرض الثاني أن يكون أخذ هذا القيد وهو المصلحة أو الحسن على نحو التخير وليس على نحو التعيين، كان يقول المولى صلي إما بقصد امتثال الأمر أو بداعي حسن الصلاة ومصلحتها، وهذا باطل أيضا لأنه يلزم منه المحذور السابق وهو أخذ الآن قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، كيف؟ لأنه يلزم المحذور السابق الذي ذكرناه وهو الدواء، حيث يلزم أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر ولو على نحو الجزء وعلى نحو التخير. فتحصل إذن بأنه لا مانع ثبوتا من أن المولى يشترط في الإتيان بالعمل قصد المصلحة أو حسن العمل، إلا أن ذلك ممتنع إثباتا. طبق العبارة مولاي، هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان التقرب المعتبر في العبادة ليس بمعنى قصد الامتثال بل بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنة، يأتي بالصلاة لأنها حسنة أو كونه ذا مصلحة، يأتي بالصلاة لكونها ذات مصلحة، فاعتباره في متعلق الأمر يعني أن يقول المولى صلي بداعي كون الصلاة حسنة أو بداعي أنها ذات مصلحة، وإن كان بمكان من الإمكان في عالم الثبوت ممكن ولا يلزم محذور الدور الذي تقدم، لأن حسن العمل أو كون ذا مصلحة ليس متأخرا رتبة عن الأمر حتى يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا يعني غير ممكن أو غير متحقق إثباتا. لماذا؟ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال، جزما إن العبد لو أتى بالعمل العبادي قاصدا امتثال الأمر تحقق الامتثال، فلا داعي إذن لأن المولى يعتبر الإتيان بالعمل بداعي حسنه أو بداعي مصلحته لا على نحو التعيين، لأن هذا باطل، لأن إذا أتى بقصد الامتثال قطعا فرقت الذمة، ولا بداعي التخير لأنه يلزم منه المحذور السابق الذي ذكرناه أخذ متعلق الأمر في الأمر، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهتان. تأمل مولاي فيما ذكرناه في المقام، تعرف حقيقة المرار كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين.